أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. مر بنا على إدخال المطلب الأول في الذي عنونه صاحب الكفاية من أن الظن والاحتمال في نفسه ليس بحجة و ليس مثلا التنجيز والتعبير من ذاتياته. مر التأمل في هذا المطلب، وأن الاحتمال والظن من ذاتياته الكاشفية والتنجيز والحجية غاية الأمر هي أضعف في التأثير من العلم التفصيلي، كما أن العلم الإجمالي كما مر بنا في مرتبة دونية عن العلم التفصيلي. كذلك على كل الظن تأثيره بنحو الاقتضاء، ومن ثم اقتضاء الاحتمال للتنجيز والكاشفية أضعف من اقتضاء الظن، والظن القوي أقوى. ولما جرى هي مراتب إلى أن تصل اليقين، واليقين مر بنا بعد درجاته هو في التأثير. ملخص الكلام هكذا: حينئذ نعم، فالفارق بين الظن والاحتمال والعلم التفصيلي أن في مورد العلم التفصيلي لا يمكن جعل حكم ظاهري مخالف، في العلم الإجمالي هناك تفصيل كما يتذكر الأخوان، في مرتبة المخالفة القطعية لا يمكن، في مرتبة الموافقة القطعية يمكن جعل حكم ظاهري. فالعلم الإجمالي فيه تفصيل، أما في الظن وفي الاحتمال يمكن جعل الحكم الظاهري مطلقا في الموافقة وفي المخالفة ولما جرى، يعني ليس فيها تفصيل. فالظن اقتضائي في كلا المرتبتين، مثلا يمكن التعبير هذا التعبير مثلا ينصح، أو كذلك الاحتمال. وما ذكر من أن هناك براءة عقلية هذا لا نسلم به، براءة عقلية في مورد الاحتمال ومورد الظن، يعني وفاقا للمتكلمين براءة عقلية ليست مقررة في مورد الاحتمال والظن. البراءة العقلية التي يحكم بها العقل فقط وفقط هي في مورد الجهل المركب، أما في مورد الجهل البسيط وهو الاحتمال والظن فالاحتمال والظن هو بنفسه منجز ولا مجرى للبراءة العقلية. ومر بنا أن الأعلام ارتكازا اعترفوا بهذا المطلب الذي يبني عليه المتكلمون في أول مبحث الاشتغال. الآن كيف ينسوه في أول مبحث البراءة؟ بحث آخر. فبالتالي ليس لدينا براءة عقلية ولا براءة بعد. أما البراءة الشرعية والبراءة العقلائية لا تنافي التنجيز الاقتضائي للاحتمال والظن كما مر، لأن الأمر الاقتضائي قابل للمنع، قابل للمنع، فإذا منع يمنع. براءة عقلائية على صعيد العقلاء يعني إذا كانت منضاد، أو براءة شرعية. هذا محصل الكلام في هذه النقطة الأولى التي بدأنا فيها، أن الظن
كيفية الإيش؟
هو لما يكون بنحو الاقتبار معنى أنه بنحو القائمة الحكم العقلي يعني الموضوع بالنسبة إلى المحمول ليس علان. مثاله يعني بشكل إجمالي الفترة الآن قبح الكذب. الكذب قبيح لكن تأثير الكذب في القبح ليس بنحو العلة لا ينفك عنه مقتضي. فإذا أتى مانع أتى عنوان ثانوي أتى كذا ما شابه ذلك قد يمانع اقتضائية الكذب للقبح. كذلك الصدق حسن فحين يدنا الصدق لكن إذا أتى مانع يمانع حسن يعني يمانع تأثير الصدق في الحسن. الصدق الذي يترتب عليه فتنة وإراقة دماء هذا مو صدق هذا مذموم. والكذب الذي يترتب عليه صلح ذات البين حقن الدماء وما شابه ذلك هو وأد الفتنة بالعكس هذا حسن حسن. فالجريح قبيح لكن بنحو الاقتبار عند العقل صنع بنحو الاقتبار. إذا طرأ حيثية ثانوية أو حيثية معينة بالتالي نعم يرتفع عشان هو من الأول هذه القضية عند العقل الموضوع بنحو الاقتبار يعني من مشروط بعدم المانع من يأتي مانع خلاص يرتفع حكم العاقب من باب هذا المانع يصير ورود موضوعي لأن من الأول حكم العاقل على هذا الموضوع معلق على عدم المانع. فالمحصل إذن أن الاحتمال والظن في نفسه للتنجيل. الآن في مقام الامتثال شلون سيأتي مر بنا تساؤل يا اخوان يعني عملوا الغور فيه او لا الفرق بين التنجيز وبين افراز الامتثال. الفرق بين التنجيز وافراز الامتثال مفهوم. الان كلامنا في التنجيز مع افراز الامتثال ما الفرق بينهما؟ على اي حال يمكن عدة وجوه للفرق بيانه مرت بنا سابقا. أحدها أن التنجيز يعني بالحاضر المخالفة إحراز الامتثال يعني بالحاضر الموافقة هذه أحدها. أحدها أن التنجيز بالحاضر أصل ثبوت الحكم وكذا إحراز الامتثال بالحاضر المرحلة الإثباتية. على كل وجوه للفرق بين مرحلة التنجيز ومرحلة إحراز الامتثال وإن كان التركيز بينهما أحد الوجوه ستأتي الشيخ يفرقها بين التنجيز وإحراز الامتثال الشيخ الأنصاري صدر تعالى في نفس المقام الذي نحن فيه. التنجيز في صور الشيخ الأنصاري لمقام إسناد الحكم إلى الله بعبارة ثقافية أولى قد تكون أوضح عنه يعني تنظير الحكم وإسناد إلى الله تنظير كلي هذا في التنجيز. وأما إحراء لا الشيخ أنا أقول كلام الشيخ الآن كلام الشيخ هنا يصور التنجيز لب يرجع إلى إسناد الحكم إلى الله يعني تنظير وتنظير الحكم بتنظير وبلون أنه منسوب إلى الله بالنسبة إلى الله بالتالي تنظير تنظير كل في الدين المعنى هذا مقام التنجيز. مقام إحراز الامتثال يقول مقام العمل العمل بالإمارة أو العمل بالحكم أو العمل
الشيخ عند مثل الثقة سيأتي بيانها. إذن في جملة من الفوارق يمكن إبداؤها بين مرحلة التمجيز ومرحلة إحراز الانفجار. بعد بيان فارق آخر عن ثلاث فرق بينا يعني أو أقوى أيضا قول يقول مر عليكم أو ما أخذته أو أخذته الله أعلم الانسداد على الكشف وفي انسداد على الحكومة. الانسداد على الكشف يعني مقام التنجيز، حجية الظن على الكشف بدليل الانسداد هي مقام التنجيز. حجية الظن على الانسداد على الحكومة عفوا اللي في مقام إحراز الامتثال. إذا تراجعون بحث الانسداد التفرقة بين قولين ما هي؟ بين الكشف وبين الحكومة. في الحكومة يقال مثلا العقل يحكم بأن مقدار المرتبة من الامتثال هذه المرتبة هي اللازمة ولا غير. هناك الإعلام بينهم جدل وبينهم مشادة علمية صناعية دقيقة. شو الفرق بين حجية الظن على الكشف التنجيز وحجية الظن على الحكومة في مقام الفراغ والانفتاح وإحراز الانفتاح؟ راجعوا المبحث زي ثمار لطيفة يستفيدون يعني يستفاد منه بكثير يستفاد منه كثيرا. هكذا هكذا أو لا راجعوا راجعوا الرسائل وراجعوا الكفائجية. مراجعة يعني هذه مستوى عميق للرسائل الكفائية واحد راجع. الآن أنا شخصيا بعد هاي الدورة الثانية الآن الله وفقنا في الأصول إن لم تكن ثالثة بمعنى آخر بعدك أرجع رسالة أشوف سبحان الله الأقوال اللي استعرضها النقاط اللي استعرضها أكو فيها فوائد كثيرة. مراجعة مؤثرة على أي حال أيام ما كان هذا مبحث لازم نلتفت إليه. الآن كلامنا في أصل الظن أو الاحتمال هل هو حجيته ذاتية أو لا. هني نقل بعد قول لابا تنكرة للمحقق الخنساري شارح الدروس والد أغا جمال الدين فخر المحافظين على جمال الدين لو عند حاشي علمها شو خمسار المهم هذا عند شرح الدروس وهذا هو الذي يتبنى في الاستصحاب المبنى اللي تابعه عليه الشيخ الأنصاري أو وافقه عليه الشيخ الأنصاري التفصيل بين الشك في المقتضي الاستصحاب ما يجري إذا الشك في الرافع الاستصحاب يجري. هذا قول ومبنى هو هذا المحقق الأنصاري الشيخ حسين. المهم اللطيف ان هذا العلم من النوادر اللي اجتمعت فيه زعامتين زعامة العقائدية في الحوزة والزعامة الفقهية. يعني كان أكبر فكر في المعقول يعني مثلا علامة طباطبائي فضوى السيد برجوزي شلون يجتمع في واحد أثنين قبيل هذا أبو حسين الخنصاري معاصر له ميزة محمد باقر السبزوان الخنصاري صاحب الكفاية، كتاب الكفاية في الفقه والذخيرة، هذا في خراسان، ده في الصغر. وذاك نفس الشيء، ذاك معلمة رمائي في برزن، يعني زعيم في المعقول وفي المنقول، زعيمين شيء بينهم مراسلات في مبحث الضد. للأسف طبعت حجرية الآن حروفيا مطبعات 5-6 رسائل غنية بالفوائد. على أي حال، هذا أغا حسين قنصاري شارح الدروس يذهب في مبحث الظن أن الظن في الفراغ في إحراز الامتثال الأصل هو الاكتفاء بالمرتبة الظنية بالامتثال، أي ظن ما، ثم لم يرد عنه الشرع طبعا. يعني لا يذهب إلى حجية الظن في مقام التنجيل، لكنه يذهب إلى حجية الظن في مقام الفراغ، مقام الامتثال. وكأنما يعني هذا القول منه مبني على الفراغ أو المفروغية من أن تحصيل العلم اليقيني ليس بلازم في العسر والحرج، تحصيل العلم التفصيلي بالفراغ غير لازم، يعني ليس متيسر. فبناء على هذه القاعدة أن الامتثال اليقيني غير متيسر، لا محال الأصل الأولي في الفراغ الظني جائز. شبيه دليل الانسداد، هذا في الحقيقة سنتعرض له في النكتة، المفروغية من عدم لزوم الفراغ اليقيني أو عدم لزوم تحصيل المرتبة اليقينية من الامتداد، سنتعرض له. هذه النقطة الأولى إذا كانت في كلام صاحب الكفاية، وهي أصل طبيعة الظن تقتضي الحجية كالعلم أو لا، الأعلام ينفون، بينما بينا احنا نثبته أن الأصل في الظن والاحتمال الحجية أو التنجيز، لكن بنحو الاقتضاء. فيمكن الإمانة هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني في الظن حساس ومهم، حساس قديما ومحل تحسس وتشنج أيضا في العصر الحديث. الأمر الثاني ما هو في الظن؟ إمكانية التعبد بالظن. إمكانية التعبد بالظن يعني ماذا؟ بعبارة ثقافية قانونية عصرية، أساس الأخوة إذا واجهوا التساؤلات الشبهات يكون في ذهنهم ترجمان للمطلب. بعبارة ثقافية عصرية نستطيع أن نقول، هل الظن آلية لقراءة القانون ولقراءة النص الديني؟ الكلام لا سيما في التنظير، يعني في الشبه الحكمية، في التنظير مو في التطبيق فقط. الآن الذات البحث بالذات في التنظير، يعني في الشبه الحكمية، هل أصل أن الظن آلية لقراءة النص القانوني أو قراءة النص الديني؟ الوحيان الظن آلية أو لا؟ من قديم الأيام في لغط، يعني القدماء الشيخ المفيد والطوسي والسيد مرتضى إلى ابن إدريس تقريبا، إلى نفس ابن إدريس، لا يعتدون بالظن في دعواهم حتى في خبر واحد، يقول لا بد من تحصيل العلم واليقين والقطع. هي كل هذه دعوة مو بس في خبر واحد، من الشيخ المفيد وكذا، وانت جاي الى ابن الجيس هذا الشيخ الطوسي، اما البقية كلهم هكذا. ولا هذا ليس مبنى فقط في خصوص خبر واحد، لا تظنون عموما. طبعا من اجمال كلامهم مرادهم من العلم والعلمين اليقين بالدقة، اطمئنان، العلم العرفي. المهم هذا نشوف في إمكانية التعبد بالظن جملة من قدماء هكذا مبنى. حتى الخبر الصحيح ما يؤبأ به عندهم، ما لم تنضم إليه قرينة كذا فلان شواهد بحث المضمون من المجرد. يعني السند، سند الرواية، طريق الرواية عند القدماء من الشيخ المفيد بل حتى الصدوق الكليني، طريق الرواية سيأتي بحث مفصل إن شاء الله في الخبر الواحد. طريق الرواية أحد عناصر لا يسقطوا، لا يسقطوا تأثيره، أحد عناصر الحجية وليس هو قطب رحى الحجية أبدا. هذه نقطة مهمة، منهج مهم، أن الطريق ليس هو كل الكل في الكل، أحد العناصر وجد لا يكتفى به بمفرده، لم يوجد يمكن أن يستعاض عنه، لأن عناصر الحجية لديهم مجموعية. على كل هذا سيأتي بحثه، مبناه مو فقط في خبر الواحد والطريق والصدور، أصلا مبناه في كل الظنون هكذا. إذا تتذكرون في تنبيهات القط مر بنا يعني مبناهم على الحجية المجموعية، مبناهم على ماذا؟ على الحجية المجموعية مبناهم. حدث الظن، العلم العرفي، ابن قطع ايضا يذهب الى استحالة التعبد بالظن في الدين وما شابه ذلك. الاخباريين عموما ايضا يذهبون الى عدم حجية الظن، عدم امكانية حجية الظن، عدم إمكانية أو عدم وقوع، على الأقل كل عدم وقوع، بعضهم عدم إمكانية بعضهم عدم وقوع. المهم إذا في لغط في بحث، فيدعون الأخوائيين يدعون بأن لابد من الإسناد دوما للعلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأيضا مران من العلم كما هو الظاهر ليس العلم اليقيني كذا فلان بران، مرادهم العلم العرفي اطمئنان. على اي حال فاذا في امكانيه التعبد بالظن لغط فيه. الان الحداثويون حسب الاخوه يكونون في الجو، في الجو المعاصر، الحداثويون ايضا نفس الشيء، اصل شبهتهم اصل شبهتهم في العلوم الدينية وما شابه ذلك أن هذا أن غاية العلوم الدينية الظن بمراد الوحي، الظن بإرادة السماء والتشريع السماوي، والظن لا يعبأ به. العلم دعوة الحداثويون هذا يعبر عنهم الألسونيات ولا الفلسفة الألسونية، يعبر عنها فلسفات الألسونيات أو يعبر عنها باللفظة اللاتينية هرمونطيقيا هرمونتيك يعني على أساس باللغة الإنجليزية على فلسفة التعددية بلوراليزم، كان اللغة بعد كلمة تعددية في القراءة وما شابه ذلك. المقصود هم يرفعون البرمجة العصبية اللغوية ده سمعين عنها، برمجة اللغة العصبية والعصبية اللغوية المجمع، هذه أحد مواليد الحداثويات. المهم أسماء مطنطنة عديدة تدور الآن حول الإشكالية في التعبد بالظن، إشكالية في التعبد بالظن. الشبهات ما هي؟ تذكرون حين كلام المحقق الخنصاري، تذكرون ماذا مر علينا؟ المفروضية من عدم لزوم الامتثال اليقين، بين من يقول المفروضية وبين من يقول الامتناع. شو فعلا احد الاقوال هنا قديما، احد الاقوال في امكان العمل بالظن، الان نقلنا اقوال القائلين بالامتناع عليه. الان في قول قديم 180 درجة في ذات الطرف، في قول قديم في إمكانية العمل بالظن وجوب العمل بالظن، مو إمكان، وجوب العمل بالظن، ماكو شارة ضرورة أصلاً. هاي يقولهم ليه وجهة نظر عكس، يعني في طرف مناقض لهؤلاء القائلون لماذا باستحالة العمل بالظن، في قول آخر وجوب العمل بالظن. إذا أقوال متدافعة شرقا وغربا. زي الشبهات القائلين قديما وحديثا، شبهات القائلين بامتناع العمل بالظن، عدم إمكانية العمل بالظن. طبعا بعض الإعلام يفسر البحث مو في الإمكان الذاتي، البحث في الإمكان الوقوعي، فبالتالي البحث الوقوع لا بأس، البحث الوقوع. الشبهة الأولى اللي ذكرها ابن قبيل، الآن حداثويين الغربيين والعلمانيين الغربيين يعانونها بقوة، حتى الكتاب اللي متأثرين بالحداثويين الآن صروش مروش هلما عشي كذا، نفس المطلب مع شبهة بوبر هذا الفيلسوف غربي، كثير يشتغل من عند هالمباحث، اسمه بوبر، بوبر أو بوبر على كل هو بوبر أي مكان، هذا عنده الشبهة اي ف هاي الشبهه اللي ابن قبل بناءهم ان هم الجديد، هذا هي الشبهه ذاك ابن قبل المتكلم الشيعي من زمان قبل 1000 سنه. كثير لعلمكم كثير من هذه المباحث الالسنيات والحداثويات يا اخوان هي مباحث اصول فقه الالفاظ والحجج، الا العقليه الشيعيه الحمد لله 12 قرن أو 11 قرن أو 10 قرون الآن عندها إنجازات كبيرة عظيمة، هي نفسهم يشتغلونها بس بألفاظ جديدة وكذا، وبنعهم أن هذه مفاجآت بالنسبة لنا، ولا هي معنونة سابقا. نعم، الشبهة ما هي؟ الشبهة الأولى لابن قبيل إلا الآن حديثنا يمنع نونونا بألفاظ أخرى سأذكرها. قال لو جاز التعبد بالظن في الشريعة عند الفقهاء مثلا المشتهدين، إذن لجاز الإخبار عن الله كبديل عن الأنبياء والرسل، لجاز الإخبار عن الله وعن السماء في الوحي بالظن. لاحظي تلازم وين المدعى؟ إذا عمل الفقهاء والأصحاب العلوم الدينية مفسرين غيرهم 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 إذا جاز لهم العمل بالظن، إذا حتى في الرسل والأنبياء يجوز لهم العمل بالظن، الأول ثم الظن بالتظنج. من هذا بالله ممكن نبوة الأنبياء بالتظنج أو إنسان يتنبأ وينادي بالظن ويخبر عن الله بالظن. فلو جاز هذا جاز ذاك. الآن كثير من إشكاليات دول الحداثيين هي نفس المطلب. أنت تقولون كل أظن آخر معالم نتائج المعرفة الدينية والأحكام الدينية كل أظن قوم الأول هي ظنون من بدء هذا الجهة، مو فقط في مقطع الفقهاء والعلماء بل اسحبوا ذي الظنون حتى للأنبياء والنبوات. لذلك هم يقولون النبي والنبوات عدم الشبهة حول الأنبياء والنبوة أن عذب لعذب لأن أي نبي من الأنبياء هو مقدار ما ظنه أو قدر عليه الوعاء اللي عنده قدر يأخذ من العين الأزلية، لأن هذه كل العين الأزلية. طبعا بعض الصوفية والعرفاء قبل هذا لين هم صح الحشيج يابو بعض الصوفية والعرفاء هم نجم الحشيج يعني أصل الشبه حتى قبل فقر والسروش اللي يأخذ من فقر هي موجودة عند شمس الدين تبريدي أكو واحد من الصوفية والعرفاء المرشد لهذا المثنوي شو يسمونه مثنوي مش مولوي في المرشد إليه عند الشبه عند الرسائل موجود فيها الشبه ان النبو انبياء والنبي ياخذ بمقدار وعاءه لا بمقدار ما هي الحقيقه الازليه الالهيه على ما هي عليه ما يخاطبها. فاذا ما اعوذ بالله ما عند الانبياء ليس كل حقيقه، واذا كان ليس كل حقيقه يعني الظن من بالتالي أن التعليم هو حقيقة وسلاح مثل الشبهات والإشكالات عندهم. طبعا أنا طورته بس أصل المطلب هكذا يدعى أنه لو جاز العمل بالظن إذا في كل موارد ولا تكون عليها آثار كثيرة، إذا دي نتائج ظنية ليست نتائج يقينية و قطعية فلا قدسية لها فلا وقابل للتغير وثابت المتغير في الدين، ويجرون حول هذا بعد هذا المبحث قواعد بحثية فعل لا تفعل لا إلى ما شاء الله، يعني محاور حساسة خطيرة أخرى. هذا الإشكال الأول ما تعرف لا تفعل كفاية تماما لا أقل شيء من هذا إلى مثل ما يتعرض لأما يستخدم كفاية ما تعرض لها هذا الإشكال. هذا الشيء من هذا يتعرض لي وجاوب جواب بداية متقن نهاية ضعيف جدا الشيء من هذا رحمة الله عليه تقبل جواب الشيء من هذا لكن نهاية الجواب مالك جدا ضعيف ونقل الغرام راجع جواب الشيء من هذا بداية جواب الشيخ جيد متين نهاية جدا واهي بحث عقائد الآن مين ما كو مجاملات فيه وعلى ذن يتقن البحث فيه تتم غلا نصلى الله على محمد وعلى آله إن شاء الله.